الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه هي سورة الفرقان، وهي سورة مكية، وآياتها 77، وافتتحت بهذا التمجيد لله عز وجل، وورد هذا التمجيد فيها 3 مرات: تبارك الذي نزل الفرقان، وتبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وبالتأمل هذه 3 التي افتتحت بتبارك تقريبا هي التي اشتملت عليها مواضيع السورة، فالسورة تقريبا اشتملت على 3 مواضيع رئيسية. أوله ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وإثبات نبوته، والثاني يتعلق بالقرآن، والثالث يتعلق بالتوحيد. 3 أمور. وفيها وفي ثنايا ذلك ما في إثبات لهذه القضايا 3 فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومواقف قومه معه، وما جاء من إشارات إلى قصص بعض الأنبياء تعضيدا له، وفيما يتعلق بالقرآن وإثباته وتنزله والرد على دعاوى الكافرين في إنكاره والزعم بأنه أساطير الأولين اكتتبها، والقضية 3 تتعلق بالتوحيد وإثباته واستحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة وحده ونفي الشريك عنه سبحانه وتعالى. فأول السورة قوله عز وجل تبارك، وتبارك فعل من البركة وهو الزيادة والنماء، وهي تتضمن تمجيد الله عز وجل وتعظيمه. وقال بعض أهل العلم أن فعل تبارك هنا فعل جامد، فعل جامد يعني لا يتصرف منه أفعال أخرى، يعني ماضي أو مضارع أو أمر. ويبدو أن هذا إذا كان مختصا بالله عز وجل، لكن لا أدري هل ويحتاج إلى مزيد نظر فيما يتعلق بالأمور الأخرى. إذا لم ينسب لله عز وجل فهل نقول يتبارك الشيء الفلاني يتبارك؟ وهل يكون المصدر تبارك؟ هذه تحتاج إلى مزيد نظر وتحقيق. أما نص بعض العلماء لأنها أن الفعل جامد هنا، والمراد به هنا كما قلنا تجريد الله عز وجل وما ينزله من الخير والبركة والنماء والطهر. ومنح التمجيد هنا هو لارتباطه بالقرآن العزيز، فقال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والمراد بالفرقان هنا هو القرآن، والسورة سميت بالفرقان لورود الفرقان فيها. والفرقان مصدر جيد الألف والنون أيضا كنكران وطغيان، وإلا أصله الفرق. ففرقان في اللغة أيضا وارد، بعض المصادر تزاد ألف ونون فتكون مصدرا آخر. وهي من فرق الحق، الفرق بين الحق والباطل، والفرق بين المؤمنين والكافرين. والقرآن لا شك أنه يشتمل على هذا، ولهذا سمي فرقانا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فالفرقان هنا القرآن. ومجد الله عز وجل نفسه بأنه نزل القرآن. ونزل هنا أيضا جاءت مضاعفة لأنها تفيد التدرج أو تشير إلى تدرج القرآن في التنزل، لأن القرآن نزل منجما في مدة 23 سنة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فالكتب المنزلة نزلت دفعة واحدة، وكتاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل مفرقة، ولهذا جاء التعبير نزل مما يفيد التدرج. وإن كان يعبر عن هذا بهذا وهذا بهذا، لكنه كثير في القرآن ما عبر بهذا إشارة إلى هذا التدرج. تبارك في أول سورة آل عمران نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. ثم قال وأنزل الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. و وصف النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالعبودية، وهي أشرف مقاماته عليه الصلاة والسلام. بل من الملاحظ أن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في كثير من مقامات التشريف. فالله عز وجل هنا مجد نفسه ومجد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بانتسابه لعبودية ربه. وفي مقام تشريف آخر حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وأسري به، قال سبحان الذي أسرى بعبده، مع أن المقام مقام تشريف وخصوصية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. كذلك في سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا. فكلها حينما تستعرضها ترى أنها في مقام التنويه والتشريف والتعظيم والتمجيد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأعظم مقاماته عليه الصلاة والسلام العبودية، أنه عبد لله، فهو عبد لا يعبد، ونبي لا يكذب بل يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والله عز وجل شرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمقام الرسالة والبعثة ليكون للعالمين جميعا. فكل نبي كان يبعث لقومه خاصة، أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فمبعوث للناس كافة ومبعوث للثقلين الجن والإنس عليه الصلاة والسلام، ولا يقل يكون للعالمين، لكل العالمين المكلفين من الثقلين. وقال ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ليكون للعالمين نذيرا، النذارة غالبا هي التخويف بما يخاف منه أو مما يخاف منه، والتبشير بما يفرح به ويسر. وهنا غلب جانب النذارة لما يقتضيه مقام هذه السورة، وخاصة في أولها في دعاوى الكفار في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في إنكار نبوته وفي إنكار الكتاب، فكان المناسب التنبيه على النذارة. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم هو مبعوث بشيرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام، لكن هنا غلب جانب النذارة لما سوف يأتي من بيان مواقف الكافرين وصور من عنادهم مما يقتضي نوعا من الترهيب. ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه آية عجيبة فيما تضمنت وما فيها من أمور هي صفات لله عز وجل، وفي ذات المقام تتضمن براهين، فهي صفات أربعة: له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فيها خصائص لله عز وجل، وتتضمن في ذات الوقت براهين وإقامة حجة على كل معاند بكل ما تتضمنه من صفة. مع أنك لو تأملت السورة لوجدت أن أيضا فيها تركيز على هذه القضايا الأربع. أيضا له ملك السماوات والأرض، وهذا أيضا وهذا كثير في القرآن التنبيه إلى ملك الله عز وجل، وأن له ملك السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض، هذا كثير جدا، لأنه كما مر معنا كثيرا وما كما هو شأن القرآن يلفت النظر كثيرا إلى الآيات المبسوطة في الكون، لأنها قريبة منا ومن السهولة تأملها وبراهينها، وهي متضمنة براهينها في أنفسها. ولهذا قال له ملك السماوات والأرض، فالسماوات وما فيها وما فيهن وما بينهما كله لله عز وجل خلقا وتصرفا وتدبيرا سبحانه وتعالى، وإيجادا وإعداما سبحانه وتعالى. والقضية الثانية: ولم يتخذ ولدا، وهذا كثير ما أيضا نبه إلى القرآن، لم يلد ولم يولد، لم يتخذ صاحبة ولا ولد، في كثير من القرآن، وهي تفيد الصمدية لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى غني لا عن الصاحبة ولا عن الولد، وكل الخلائق تصمد إليه وكلها محتاجة إليه سبحانه وتعالى، وهو ليس محتاج لأحد. ولهذا لم يتخذ ولدا. وفيها تبيه كبير على قضايا التوحيد، وبخاصة ما يتعلق بالذين يزعمون أن الله اتخذ ولدا سواء بنين أو بنات، فإنهم زعموا أن الملائكة بنات الله، والنصارى زعموا أن عيسى ابن الله. ولهذا كثيرا ما جاء في القرآن التنبيه على أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وكذلك ايضا قضية الشرك هذه تصدى لها القرآن في مواقف كثيرة جدا. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون في آيات كثيرة. ويعبدون من دون الله ما يضرهم ولا ينفعهم وقال الذين أشركوا في عرض وصور كثيرة جدا. وقضية نفي الشريك في الملك تعني قطعا نفي الشريك في العبادة. لم يكن له شريك في الملك فالملك لله وحده. فإذا ما انتفى الشريك في الملك انتفى الشريك طبعا في العبادة. ولهذا أيضا كثيرا ما لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ونبهنا كثيرا إلى آية 7 في الآية والذين يدعون من الله يخلقون شيئا وهم يخلقون. لا ولقد صدق عليه لسظنه فاتبعوا إلى فريق وما كان لسلطان عليه إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة منه الشك وربك على توجه. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. هذه القضية لأن كما قلنا نفي الشركية في الملك تنفي قطعا الشركية في العبادة. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هنا طبعا نفى الشرك مطلقا وهناك نفى حتى الشركية في ذرة. نفى الشركية في ذرة بل حتى في جزء الذرة. وما لهم فيهما من شرك حتى الذرة لا يشركون الله عز وجل فيها. وهنا قال ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره. وهذه قضية أيضا كثيرة في القرآن وهي التنبيه إلى خلق الله سبحانه وتعالى المخلوقات. لأن التنبيه إلى ذلك يتضمن الإيمان بالله عز وجل خالقا ومدبرا والإيمان به مستحقا وحده للعبادة سبحانه وتعالى. وخلق كل شيء فكل الموجودات فيما نعلم وفيما لا نعلم في السماوات وفي الأرض وما بينهما في الماضي والمستقبل الله عز وجل خالقه خلق كل شيء فقدره تقديرا. تتضمن كل ما تراه من مخلوقات في هيئاتها في كيفيتها في طبائعها فيما هدى إليها واختصت به من 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 خصائص إن كانت طيورا إن كانت حيوانات إن كانت ناطقة إن كانت جامدة إن كانت نباتات بألوانها بطولها بعرضها تمشي على أربع تمشي على رجلين تمشي على بطولها بالجبال بكبرها وضخامتها بالسماوات وخلقهما كل ما خلقه بصفاته بخصائصه بأحجامه بكل ما يتميز به مخلوق عن مخلوق الله سبحانه وتعالى هو الذي قدره الذي خلق كل شيء فقدره تقديره. شرع إلى التأمل في المخلوقات وما بينها من تمايز وما بينها من خصائص وانفراد كل نوع منها بخصائصه. هذا كله براهين قائمة وشاهدة في قدرة الله عز وجل وتمام ملكه استحقاقه ومن ثم استحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة وحده لا شريك له. ولهذا قال وخلق كل شيء فقدره تقديره. فإذا ما تأملت هذه القضايا الأربع، له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديره، هذه الحقيقة براهين، لأنها سيأتي بعدها ما يثار من قضايا ودعاوى يثيرها المشركون، فجاءت هذه الافتتاحية القوية والمتضمنة البراهين في أنفسها، إضافة إلى تمجيد الله عز وجل، وكذلك إضافة مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لا في عبوديته ولا في أنه مبعوث للعالمين نذيرا. ثم تأتي إثارة القضايا التي يثيرها الكفار ورد عليها، فقال سبحانه وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تمنى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. واتخذوا من دونه نعم واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فبدأت كما قلنا قضايا بعد هذا التمجيد لله عز وجل وكذلك الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وما تضمنته من انفراد الله عز وجل بالملك وتنزهه عن الولد وعن الشريك وتفرده بالخلق سبحانه وتعالى، هي تتضمن التمجيد وتتضمن البراهين، ثم كما قلت في القضايا التي يثيرها الكفار. واتخذوا من دونه آلهة، قلنا ان السورة تضمنت الكلام عن القرآن والكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام عن التوحيد، فهذه قضية في التوحيد. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. لو تأملت هذه مع الآية قبلها لوجدت أن إثبات الأول يعني قطع ما في الثاني. واتخذوا يعني الكفار، وقد هو الخطاب موجه للعرب الذين يتنزل عليهم القرآن، ولكن وجود الشرك في الأرض كلها، ولهذا الخطاب قد يكون لمن تنزل القرآن عليهم، ولكن المراد به كل من صنع صنيعهم واتصف بهذه الصفات. واتخذوا من دونه آلهة، ولهذا الشرك مع الأسف أن النفوس البشرية فيها ميول للشرك. لماذا؟ لأنها في نفسها ضعيفة، الإنسان يحس في داخله خوف ويحس بأنه بحاجة إلى أن يتعلق بشيء، ولهذا يقول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولو تأملت الإنسان في أي وقت في أي عصر، نفس البشرية واحدة، لو تأملته في وبخاصة فيما في حال ضعفه أو في حال مرضه أو في حال فقره، في صور الضعف التي تصيبه تجده دائما يتعلق بالأشياء، وبينما في حال الصحة في حال الغنى في حال الاستغناء لا يكاد يتعلق، بالعكس أحيانا يقول إنما أوتيته على علم عندي، إنما قتلوا على علم الانجيل، ويصيبوا شيء من البطر وشيء من الكبر وشيء من الاستقلال وشيء من الشعور بالذاتيه كما يقال، الشعور لكن حالما يحصل ما يحصل في نفسه مريضا، في ماله ينتقص، في جاهه ينتقص، يبدا يتطلع الى الاخرين ويتعلق بهم ويعلق بهم آماله أو أسباب إنقاذه، لا يتعلق بالله عز وجل إلا قليلا. ولهذا صور التعلق بالله عز وجل كثيرة، ولهذا القرآن مليء في قضية التوحيد وقضية إخلاص العبادة لله والتعلق به وحده والتوكل عليه وحده والإنابة إليه وحده والرغبة إليه والرهبة منه سبحانه وتعالى واختصاصه والتوجه إليه بالدعاء والتوجه إليه بالتضرع والتوجه إليه فالقرآن كله في هذه القضية. وما ذلك إلا أن الإنسان فعلا يصيبه نوع من الضعف ويتعلق بغير الله عز وجل، لذلك قال واتخذوا من دونه آلهة. وكل من توجه إلى غير الله فقد اتخذه إلها من دون الله شام أبا. بل حتى الهوى سماه الله عز وجل إلها، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فإذا تعلق الإنسان بغير الله وصرف له انقياده وطاعته وخوفه ورجاءه وآماله فقد اتخذه إلها. وتأمل القرآن في لفظ الإله، فليس هناك إلا طاعة لله وطاعة الرسول، وطاعة الرسول تابعة لطاعة الله عز وجل، ومع ذلك فقد اتخذته إلها من دون الله. وإن كان هذه الدرجات بعضه قد يصل إلى الخروج من ملة وبعضه قد يكون دون ذلك. وهذا سيأتي أيضا في نفس السورة، أرأيت من اتخذ إلها وهو أفأنت تكون عليه وكيلا. أرأيت من اتخذ إلها وهو أفأنت تكون عليه وكيلا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، والآية قبلها الذي خلق وخلق كل شيء. فإذا كان ينبغي أن الإنسان تكون البراهين ماثلة بين يديه والحجة واضحة بين يديه، كيف يلجأ ويتعلق بمن لا يخلق؟ ولهذا كثر ما يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق. ولهذا قيت الخلق كثيرة في القرآن، ولشرح الخلق لخلق السماوات والأرض وخلق الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. كان ينبغي أن قضية الخلق تدل لا تلجأ إلا إلى الخالق سبحانه وتعالى، فالذي لا يخلق لا يستحق. لا يخلقون شيئا أي شيء، وكما قلنا نكرة في السياق النفي تعم أي شيء لا يخلقه أبدا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستنوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كل المعبودات من دون الله اجتمعت على أن تخلقوا ذبابا ما استطاعت. ثم القضية الثانية وإن يسبهم الذباب شيئا لا يستنفلوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، لا الذباب ولا لبني آدم. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. وهذه قضية كبيرة في جدا، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، وهي أيضا كثيرا ما تأتي في القرآن، سبيل من سبيل إبراهيم. وهي أن هذه المعبودات من دون الله هي بأنفسها لا تملك نفسها لا نفع ولا ضر ولا ضر ولا نفع، فكيف تنفع غيرها وكيف تضر غيرها؟ طبعا لا تملك ضرا بمعنى لا تملك جلب ضر دفع ضر او جلب نفع، لا تملك دفع ضر ولا جلب نفع. طبعا ليس لا تملك خلق نفع او اعدام ضر، لا لا تملك الجلب، لا تستطيع لا ان تضر تدفع ضر عن نفسها ولا ان تجلب نفعا لنفسها، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. قضية أخرى، حتى الموت لا يملكون، من شاء الله موته مات، ومن خلق مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الرحام إلى آخره. فإذا أنزلنا اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فلما نفى الموت والحياة والنشور تضمن أو تحريك الكفار لا يفكروا أن من ملك الحياة وملك الموت يملك البعث مرة أخرى، لأن قضية البعث هذه من أعظم القضايا التي أنكرها الكفار، ولهذا تصدى لها القرآن تصدي عجيب. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخر فقد جاءوا بالمنزورة. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تمنى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. هذه القضية الثانية التي تشتمل عليها السورة، وسوف يأتي أيضا حديث عنها في مقامات أخرى، وهي اتهامهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن ما أتى به كذب وإفك. والإفك فيه معنى القلب، بمعنى يقلب الحق يقلب الباطل حقا، بل هذا كان يقولون إنه يفرق بين المرء وزوجه. فلما قالوا إنه سحر قالوا كيف قلت إنه سحر؟ قال لأن السحر يفرق بين المرء وزوجه، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بيننا، فرق بين الأب وابنه، وفرق بين الزوج وزوجته، لأن من دخل في الإيمان من دخل الإسلام غالبا تكون في مفاصلة بينه وبين أهله. فقال إفك يعني كذب، والكذب لأنه في تقليب، ولا سميت قوم لوط المتفكات لأن قلبت عليهم ديارهم. إن هذا إلا إفك افتراه، افتراه يعني كذب، وأتى به كذبا. فالمفترى يعني الذي خلاف الحق. وأعانه عليه قوم آخر، وهذه أيضا دعوة عريضة وفرية كذلك زعمها الكفار، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بما أتى به مع إعانة قوم آخرين، إما يتهمون الروم أو يتهمون الكتاب أو يتهمون كل كذب. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجم، وهذا لسان عربي مبين. فهم يضيفهم أيضا. وطبعا طبيعة الدعوة الكاذبة تقبل أي شيء وتتعلق بأي شيء. فمن جملة الدعوة أنهم قالوا أن محمد أتى بهذا وله أعوان يمدونه بهذه العلوم والمعلومات ونحو ذلك. فقد جاءوا ظلما وزورا. الظلم إذا عرفنا أنه وضع الشيء في غير موضعه، كل ما أتوا به كذب وإفك وظلم وقلب الحقائق. وزور أي تزوير، لأن تزوير لماذا؟ لأنهم يعلمون أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم حق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين في آية الله يجحدون. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تمنى عليه بكرة وأصيلا. أيضا هذا من كذبه، أن هذا القرآن الذي يأتى به كذب، وأساطير الأولين وقصة الأولين وأحاديث من الأولين وأساطير، وعادة لا يقال أساطير إلا في الأشياء التي هي كذب، إنما أشياء قديمة لا براهين عليها اكتتبها. يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقد يقول اكتتبها بمعنى كتبت له واستكتبها ومن حكمة الله عز وجل أنه بعث في هذا القرآن المعجز هذا النبي الأمي. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، فهو على زعمهم أنه تكتب له في أطراف النهار في أوله وفي، طبعا ليس المراد تحديد البكرة والأصيل، وإنما مراده أنه دائما متصل وتأتي هذه الإمدادات. ثم قال سبحانه قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. القرآن متضمن براهينه في نفسه، والذي يقرأ القرآن حقيقة ويهبه الله عز وجل التجرد ليس فقراء أي تناقض، فهو حجته في نفسه. وأنزله الذي يعلم السر سبحانه وتعالى السماوات والأرض، وهذا الوصف أيضا لله عز وجل يتضمن برهان ويتضمن تنبيه لهؤلاء الكفار. وأكثر ما يتجلى السر في هذا حينما تتأمل آيات القرآن وهي تتحدث عن النفس وتتحدث عن الأوضاع وتتحدث أحيانا كان القرآن يتحدث عنك في نفسك وما يدور في خاطرك. ولهذا كان الكفار يبهرون حينما يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون ليس بساحر ولا بكاهن ولا بكذاب، لأن القرآن متضمن الإخبار عن الأشياء والإخبار عن دخائل النفوس، ولا تتناقض آياته ولا أحكامه ولا ما فيه من زواجر ومواعظ وبشارة ونذارة. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وصف الله عز وجل في أنه غفور رحيم في هذا المقام، مقام هذه الدعاوى الكبرى العريضة التي يزعمها الكفار والتي تتزلزل منها السماوات والأرض وتكاد تخير منها الجبال هدا، ومع هذا الله سبحانه وتعالى يقول إنه كان غفورا رحيما. وهذا كثير في القرآن، وهو نوع من استجلاب القلوب وشد النفوس إلى طرق الهداية. وقد ذكرها في بعض الآيات في كيف أن الله عز وجل بعد أن يذكر الدعاوى الكبرى والفرية التي يزعمها الكفار فيما يتعلق بالزعم أن الله ولدا أو نحو ذلك، ثم يأتي بعدها هذه الأوصاف. مثلا في قضية الله يهود النصارى في زعمهم في قول من عيسى بن الله وأن الله ثلاثة، سورة المائدة ولي في لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هذا قضية كبرى، قضية دعوة عريضة، وهم قائمون عليها أيضا يزعمون أن عيسى ابن الله وأن الله ثلاثة، ومع هذا قال أفلا، مع أن فيها نوع من النداء الرقيق، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه
والله غفور رحيم.
كذلك هنا قال إنه كان غفورا رحيما مع عظم هذه الدعاوى التي يزعمونها، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.